نهر الكلام ترقرقا من شهده القلب استقى وإلى السماء قد ارتقى فاهنأ بهذا الملتقى فاهنأ بهذا الملتقى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول تبارك وتعالى: وذكرهم بأيام الله. شهر محرم الذي نحن فيه شهر مليء بالذكريات والمناسبات والبركات والنفحات، ومنها هذا اليوم العظيم، هذا اليوم المقدس، هذا اليوم المعظم، يوم عاشوراء. أهلا وسهلا بحضراتكم في هذا اللقاء وتلك الاحتفالية بهذا اليوم الذي احتفى به سيد الخلق وحبيب الحق محمد صلى الله عليه وسلم يوم قدومه المدينة التي نورها الله تعالى به وبالإسلام العظيم، وسن للمسلمين صيامه وقال: أنا أولى بموسى منهم. سندندن مع حضراتكم حول هذه المعاني الراقيات والكلمات الطيبات مع كوكبة من كبار العلماء والدعاة إلى الله تبارك وتعالى، تعرفونهم جيدا على شاشات الفضائيات وهنا أيضا في قناة مودة. أجدد الترحاب بحضراتكم وتابعونا في هذا اللقاء مع ضيوفي الأعزاء. سأبدأ ولكل منهم مقام معلوم. من حيث اليمين تيامنوا، أرحب بفضيلة الدكتور يحيى الصمولي المدرس بكلية أصول الدين جامعة الأزهر في القاهرة. مرحبا فضل الدكتور.
أهلا وسهلا.
منورنا دكتور.
أهلا بضيوفنا.
الله يكرمك. كذلك يسعدني أن أرحب بفضيلة الدكتور مصطفى ربيع من علماء الأزهر الشريف. مرحبا فضل الدكتور. منورنا.
الله يحفظك. حياك الله.
والتلفة ثابتة زي ما بيقولوا، ويعني مفاجأة هذا اللقاء وجه تعرفونه جيدا يطل عليكم بالكلمات البينات الجميلات التي تحفظها عنه عن ظهر قلبي مباشرة حلو الحديث فضيلة الدكتور محمد حمودة من علماء الأزهر الشريف. مرحبا فضل الدكتور.
من الله يا سيدي مصطفى وكذلك الإخوة الكرام.
الله يبارك في عمرك.
الله يبارك فيك كل نفس وأنت بخير.
الله يبارك في عمرك. حيا خليني يعني هكسر بقى الترتيب الإعلامي يعني، لكن اسمحوا لي أن أنا أبدأ مع يعني شيخنا ومعلمنا فضل الدكتور حمودة.
شيخنا
يوم عاشوراء وراءه يعني عادات وتقاليد وكلها طيبة، يوم توسعة على العيال، طبق عاشوراء العادة المصرية القديمة أيضا يعني من بركات هذا اليوم، عادة طيبة لا شك فيها. لكن ما هو يوم عاشوراء في الفكر الإسلامي، في السنة النبوية؟ ما فضله؟ ما وراءه؟ ما قصته؟
يكفي الحمد لله الأول والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وأجدد لك الإكبار والإعزاز والمحبة من قلب القلب ومن قاع الفؤاد.
ربنا يبارك في عمرك.
يوم عاشوراء يكفيه أنه كان هو صيام الفريضة قبل فرض رمضان.
الله أكبر.
يكفي
كان صيام الفريض،
كان الصيام
أول الفريض. ما صام المسلمون من فرائض كان صوم
الله عاشوراء. عندما شرع الصوم للمسلمين فرض عليهم يوما واحدا ألا وهو يوم عاشوراء
قبل رمضان.
قبل رمضان، ثم بعد ذلك نسخ هذا الفرض وتحول إلى مسنون. ومتعنا الله سبحانه وتعالى وزاد الأمة في اليوم فأصبح على الأقل 29 يوم
ما شاء الله.
فيكفيه أنه يوم اختاره ربنا سبحانه وتعالى ليتقرب المسلم، ختام الرسالات وفاكهة الدعوات، خلاص النسخة الأخيرة التي لن ينزل جبريل بعدها مرة أخرى. انتهت. جبريل جاء إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذ الأجازة الطويلة من النزول بالوحي.
لا وحي، بلغ الرسالة وأدى الأمانة واكتمل الوحي.
انتهت. وعشقا في النبي صلى الله عليه وسلم عارضه القرآن مرتين. ورحلة جبريل إلى النبي بدأت بحب جم. القولة الشهيرة فأخذني فغطاني. يظن الناس أنها غطت ألم وغطت تعذيب، ولكنها شدة شوق. جبريل منذ خلق يشتاق إلى هذه اللحظة
ما شاء الله.
فحضرتك فهذا من كرامة هذا اليوم أن الله افترضه أو افترض صيامه على خير أمة.
نعم.
ثم يبدو أنه ضارب في التاريخ، وأن الأمم جميعها لها نصيب في هذا اليوم. فسادتي من المفسرين يقولون إن هذا اليوم هو يوم الزينة. ده مش مقدس عند أهل الديانات فقط. فقالوا إن هذا اليوم الذي استدعى فيه فرعون سحرته ليقمعوا الحق ويزيلوا الصدق، فإذا بالحق كشأنه دائما يعلو ولا يعلى عليه، وأنه يأتي على الباطل فيدمغه. فلما وقف سيدنا موسى وجلب السحرة من كل مكان وبانت الحقيقة، السحر من الإعجاز والوحي. فهذا أيضا من هذه المناقب الشريفة لهذا اليوم.
نعم.
النبي صلى الله عليه وسلم أيضا فيه، مش أقول كل اللي عندي في عاشوراء يعني، النبي صلى الله عليه وسلم يكفي فيه أنه أعطانا للدعاء، أعطانا أن الصدام ليس مبدأ عاما في الإسلام، وأن الإسلام ما جاء ليكنس الناس من على خريطة العالم، ولكنه جاء يتفاهم معهم. النبي صلى الله عليه وسلم من أول يوم عندما وجد اليهود، واليهود ما أتى بهم أحد إلى المدينة إلا لطلب شيء واحد، أنهم في انتظار هذا النبي المكتوب عندهم في التوراة.
صحيح.
اللي ليست أرضهم وليست من أماكن معايشهم، ولكنهم جاءوا انتظار، وكانوا يأخذون الهبات والعطيات من عوام الناس على أنهم سيكونوا هم حواريين النبي الجديد.
يكون من منهم يعني،
يأخذون من علماء اليهود، يأخذون من عامة اليهود على أساس هم هيبقوا ذوي الحظوة والقربة من هذا النبي، وكانوا يعني يقولون في رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هو أهله حبا له. ولكن حدث ما حدث. فحضرتك النبي صلى الله عليه وسلم عندما يقول أنا أولى بموسى منهم، هذه السلسلة في التوحيد. بعض الناس يظنون أن القرآن الكريم خالي من التوراة، فيه التوراة، أنه خالي من الإنجيل، فيه من الإنجيل. القرآن الكريم إنما نقح النسخ المدلسة والنسخ المزيفة، ووضع أراد صيانة لشرع الله منذ بدأ، فجمع كل الكتب في القرآن.
يعني أراد القرآن هو الذي دفع عن الكتب السابقة
طبعا. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما يربطنا بما نزل من رسالات سابقة، فهو كان يعلن للعالم أن ليس بيننا وبين الناس عداوة إلا من حمل السلاح والسلاح وقاتل المسلمين ساعتها، لا لغة إلا لغة المدافعة.
نعم. ده معنى عظيم جدا ناخد منه خيط للدكتور مصطفى ربيع. الجملة دي أنا أقف عندها، لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم لمجتمع جديد فيه اليهود وبقايا بني إسرائيل، ولهم استقرار كبير ولهم عادات وتقاليد، وهم المدرسة الدينية الموجودة التي يتبعها الناس، يعني يسألونهم ويأخذون منهم الهبات والعطيات يعني، وهكذا. الجملة مختصرة جدا لكن أرى فيها أدب النبوة. النبي صلى الله عليه وسلم قال، سأل عن يوم عاشوراء وعن صيام اليهود إياه، قالوا ذلك يوم نجى الله فيه موسى. الحدث متفق عليه جميل، لكن أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا أولى بموسى، يعني كان في تعبيرات كثيرة دكتور يحيى، ده عملوا في سيدنا موسى وكذا وكذا ويعدد نعم. جرائمهم، لكن الجملة عظيمة الأدب الطليق نعم. بمحمد صلى الله عليه وسلم، بس أنا أولى بموسى في المعنى ده. تقول لنا يا دكتور.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. تكملة لكلام شيخي سيدنا الدكتور محمد، هذه الجملة التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم والتي تعبر عن أدب جم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني تحوي في مضمونها معان كثيرة. هذه المعاني ذكرها القرآن كما قال فضيلة الشيخ أن القرآن جاء لكي ينقح الشرائع السابقة ولكي يطوي الانحرافات التي حدثت في الكتب السابقة. نحن أولى بموسى منهم، تحوي معاني كثيرة جدا. هذه المعاني من ضمن المعاني اللي حضرتك قلتها، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يستطيع أن يقول هم كانوا على الباطل ونحن على الحق فنحن أولى بموسى منهم. هم كذبوا نبي الله موسى في أشياء كثيرة، قالوا حنطة لم يقولوا حطة، قالوا كذا، الأشياء التي جاءت تباعا في سورة البقرة وفي كثير من الصور، ولكن نحن أولى بموسى منهم لأننا لم نفعل ذلك. هم قالوا اذهب أنت وربك فقاتلا، وهؤلاء الصحابة الكرام في غزوة بدر لن نقول لك كما قال بنو إسرائيل. هذه أشياء كثيرة النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل كل ذلك، وإنما كان يعني كلام النبي صلى الله عليه وسلم والأدب تكرم لهذه الأمة، تكرم لأمة النبي صلى الله عليه وسلم. هم كذبوا ونحن لم نكذب. أنت تخيل يا أستاذ مصطفى من بداية سورة البقرة من أول قول تعالى يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، وكل بقى الظرف اللي جه بعد كده وإذ نجيناكم وإذ إلى آخره يدلل على أن هذه الأمة هي التي تذكرت واعتبرت، بينما بني إسرائيل لم يتذكروا ولم يعتبروا. هذه الأمة أخذت يوم عاشوراء كذلك فتذكرت، أخذته كمناسبة دينية كبيرة فتذكرت واعتبرت وصامته على الوجه الصحيح، بينما بنو إسرائيل حتى الصيام لم يصوموه على الوجه الصحيح، وإنما انحرفوا كما انحرف كثير فجعله يوم من أيام الحزن، انحرف بنو إسرائيل فجعلوه يوما من أيام الفرح، بينما هو يوم صيام في الأصل، يعني صامه نبي الله موسى في الحكمة في الحديث في صحيح مسلم، صامه نبي الله موسى ذلك يوم نجى الله فيه نبي الله موسى وأظهره على فرعون إلى آخره، فنجى الله موسى فصامه نبي الله موسى والمؤمنون معهم بني إسرائيل، بينما لما دارت الأيام وانحرف بنو إسرائيل حولوه إلى يوم عيد وهو لم يكن يوم عيد. يعني هو الفرق ما بين الصيام والعيد، الصيام عندنا في الإسلام يتبعه عيد، وفي العيد له مباح وافعل كما شئت، أما الصيام فالأصل فيها أن تمتنع حتى عن المباحات. فانظر كيف حوله بنو إسرائيل ولم يجعلوه عبرة. الله تبارك وتعالى قال لسيدنا موسى عليه السلام كما جاء في سورة إبراهيم ولقد أرسلنا موسى إلى قومه أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم، فذكرهم نبي الله موسى فلم يتذكروا ولم يعتبروا. ثم جاء الإسلام كذلك في سورة البقرة، الله تبارك وتعالى يأمر النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يذكرهم فلم يتذكروا، ده هم حتى لم يؤمنوا. النبي الحديث لو أسلمت عشر يهود لأسلمت كل يهود، لأسلمت يهود.
وعلم المسلمين يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قال، قال وكان عند الله وجيها. هو الكتاب الذي يستدرك على ما سبق ويصحح وينافح عن الأنبياء والمرسلين الذين أرسلهم الله، فهي الأمة المختارة، الأمة التي أحبها الله عز وجل وشهد لها بالخيرية، كنتم خير أمة أخرجت للناس. بنتقل للدكتور يحيى في نفس السياق، أنا أولى بموسى. أنا بشوف في بعض الأحاديث استدراكات النبي صلى الله عليه وسلم حتى على بعض أقوال إخوانه من الأنبياء السابقين، يعني على سبيل المثال وتفسر لي المعنى ده يظهر لنا أكثر جمال وعظمة أخلاق رسولنا صلى الله عليه وسلم، ويودينا المنطقة أنت بتحبها والعلماءنا فقه الشكر. يعني مش شكر عشوائي، ما هو كانوا بيصوموا شكر على أن الله نجى موسى، لكن رسول الله عدل معنى الشكر ووضعه في إطاره الصحيح. فمثلا يستدرك على سيدنا يوسف لما يعني يأتيه الداعي للإفراج وللخروج ويمتنع،
ولو لبث
حتى فأقول لو كنت مكان أخي يوسف
لأجبت
الداعي، مش أحسن من الحرية. رحم الله أخي لوطا لقد كان يأوي إلى ركن شديد، وهكذا نرى. ماذا تقول في هذا السياق؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. كل موقف من مواقف النبي صلى الله عليه وسلم فيه فقه من جوانب كتيرة جدا، ممكن يكون فيه فقه في الشريعة، ممكن يكون فيه فقه في الأخلاق، ممكن يكون فيه فقه في الدعوة. هذا الموقف نقدر ناخد منه فقه في حاجات كتير، من أخصها الأخلاق والدعوة. فزي ما حضرتك تفضلت من ناحية الأخلاق، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما علم ان يهود تصوم هذا اليوم او تعظم هذا اليوم لاجل ان ربنا سبحانه وتعالى نجى فيه سيدنا موسى عليه السلام، قال احنا اولى بذلك، وصام ذلك اليوم شكرا لربه سبحانه وتعالى، فوضع الشكر في محله، وعبر عن الشكر باعظم عباده من العبادات اللي هي عباده الصوم، او بعباده من اعظم العبادات وهي الصوم. على جانب اخر، النبي عليه الصلاة والسلام بينه يهود، مجتمع آخر يعيش في المجتمع الإسلامي، لهم عقائد ولهم أمور انحرفوا
ولهم تاريخ
انحرفوا في أكثره. فالنبي صلى الله عليه وسلم كداعية بفقهه، لأن ده برضو خيط من الخيوط اللي ممكن تشد أواصره مع هذا المجتمع،
يا سلام.
فناخد بأيديهم، يعني مدام فيه أرضية مشتركة نقدر أن إحنا نبقى مع بعض فيها، ونحسسهم ان احنا مش تماما غير، ومش احنا تماما الدنيا مقفولة بيننا وبينكم،
وان موسى ليس لكم فقط، انما هو اخي.
هو اخي. وايضا تأصيل عند المسلمين انفسهم من اتباع النبي صلى الله عليه وسلم ومن اصحابه، ان ما تقفلوش الدنيا بينكم وبين من يعيشون معكم، ايا كان عندهم ايه، اكيد فيه ارضية مشتركة ما داموا بشرا،
اللي احنا بنسميه بالمصطلح الحديث الاخر،
الاخر
يعني. نعم. وهكذا.
فكان مدخل عظيم، ان حتى لتأليف القلوب، ولان هم لو جه النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم يسمعوا، وان المسلمين نفسهم ما ياخدوش موقف صلب من غيرهم، فتكون الامور كده فيها اريحية. فهذا ايضا مما نتعلمه في فقه الدعوة.
نعم.
ايضا نتعلم في فقه السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومقاصد السنة، نلاقي ان هنا النبي صلى الله عليه وسلم ربط سنته، ما هو ده صيام يوم عاشوراء سنة على النبي صلى الله عليه وسلم. ما المقصد من هذا الامر؟ شكر لله تبارك وتعالى على نجاة اخ له في الله، فانما الانبياء اخوة كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. فنبص نلاقي المقاصد تأخذنا الى هذا الامر، قد ايه كان الانبياء رغم تباعد المسافات بين بعضهم، زي ما في حالة سيدنا موسى وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، المسافة بعيدة لكن القلوب مرتبطة والأواصر متصلة. ففقه كثير جدا في كل كلمة وفي كل موقف للنبي صلى الله عليه وسلم نقدر نستنتجه، ونترك يعني
ربنا يبارك فيك. لا احنا لسه الحوار رايح جاي، لان دي معاني عشان الناس بتصوم اليوم ده، وعوام المسلمين حريصين على مثل هذه المناسبات، فيبقوا عارفين مضمونها، فيحتسبوا هذا الصيام ويبقوا فرحانين به، ويحرصوا أن يكون صياما مقبولا بإذن الله تبارك وتعالى. الحديث الممتع عن سيدنا موسى عليه السلام، ونحن نحب جميع الأنبياء، ونحب طبعا سيدنا موسى لأنه أكثر ما ذكر من الأنبياء، وقصته طويلة في طول وعرض القرآن الكريم. العلاقة في العلاقة بيننا وبين الأنبياء، يعني سيدنا موسى جاء وأبلى بلاء حسنا، وبلغ الرسالة وأدى الأمانة، وتعب ما تعب، ولقي ما لقي، زي ما حكالنا القرآن الكريم. لكن ما الذي يشغل سيدنا موسى عليه السلام بأمة الإسلام التي جاءت بعده؟ لما النبي، فضلت دكتور، سؤال لحضرتك، في رحلة المعراج، والله يكلفه بخمسين صلاة، يرجع فيلقى موسى فيقول ارجع إلى ربك فسأله التخفيف فإن أمتك لا تطيق. الحقيقة معنى يعني أنا لا أغادره، لأن سيدنا موسى خلص مهمته، لماذا هو حريص على أمة محمد صلى الله عليه وسلم وعلى عبادتهم، وعايز الأمة تتحمل ما تستطيع أن تستمر فيه. الصلة ممتدة، وهذا انتقل إلى ربي عز وجل. ما تقول في هذا الدكتور؟
والجزء من الحديث الذي لم نخرج منه حتى الآن، أنا أولى بموسى منهم.
الله.
وكأن الرسول يعلم مرادات اليهود في الفصل بين النبي وبين جميع الأنبياء،
يا سلام.
وأنه ليس بنبي وأنه داعي. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم الحقيقة الخالدة، الحقيقة المنزلة من السماوات العلى، أنت تعلم أنهم جحدوا رسالة سيدنا عيسى والأنبياء الذين جاءوا معاونين له في رسالته، ثم جحدوا رسالة سيدنا محمد. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أو يلصق نفسه بمن أرادوا أن يقطعوا بينه وبين بينه وهو سيدنا موسى. فقال لهم لا، ده أنا الذي أنا أولى بموسى منهم. موسى جاء واحد في السلسلة الربانية المرسلة إلى جميع البشرية، وإنما جاء موسى ليضع لبنه، ثم بعد ذلك سيأتي عيسى ويضع، ثم يأتي بعد ذلك تمام البناء وخاتم البناء
صلى الله عليه وسلم.
فحضرتك
وهذه الصورة المعمارية نص عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم في سلسلة الدعوات. فأنا اللبنة وأنا خاتم البناء، الصورة الجميلة اللي رسمت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم.
فحضرتك سيدنا موسى وجميع الأنبياء مشغولون بدين الله. الأمر عند آدم، هو الأمر عند شيث، هو الأمر عند نوح، هو نفس الأمر عند إبراهيم وذريته، الأمر كله واحد،
قضية واحدة.
نضرب المثال، وفي أربعة من الدعاة يجلسون الآن أمام الكاميرا، اللي عند سيدي مصطفى، واللي عند سيدي يحيى، واللي عند سيدي مصطفى، كلنا مشغولون بشيء واحد. كما نتواصى، كنا نتواصى قبل الظهور في أمام الكاميرا، نتواصى كل هدفه شيء واحد، هو إبلاغ الرسالة، هو إبلاغ رسالة. فكل نبي لم يكن يدعو لنفسه بل كان يدعو لربه
الله.
فسيدنا موسى لأنه صاحب تجربة، وتجربة مريرة، ما دلل الله أمة مثل ما دلل بني إسرائيل.
صحيح،
أخرج لهم بركات الأرض فكفروا، وأخرج أنزل لهم بركات السماء فكفروا.
ويكفي وأنا فضلتكم على العالمين. في بعد كده
أمر حضرتك، حتى يبدو أنك إذا دللت أكثر من اللازم فلا تحسن التربية تسوء. يعني حتى في عالم تربية الأولاد، من دللته وأرخيت له الغارب ستجد هذا من أسوأ اللي يتعبوك بعد ذلك.
لكن هي قياما لحجة الله سبحانه وتعالى. نعم. على هؤلاء. نعم. نعم. القوم. نعم. كم مرة يقعوا في جريمة ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون إلى آخر ما
لأنهم
يعني
حملت رسالة،
شرحت صورة
هم برضو رغم المساوئ اللي هم فيها، ولكن هم أمة تحمل رسالة.
فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك، ده هم مرجعية
بالضبط.
طيب أنا برضو مش عايز أغادر هذا المعنى دكتور مصطفى، أنا أولى بموسى منه. أنا استأنفه لكن بعد فاصل سريع ونرجع تاني مع هذه الكوكبة العظيمة. اوعوا تروحوا بعيد لأن كلام مهم للغاية.
سبحان رب اليم إذ ألقى عليه محبة فالله جعل الكليم مؤيدا بهداه شكرا لرب العرش إذ ناداه سبحان رب اليم إذ ألقى عليه محبة فالله جعل الكليم مؤيدا بهداه شكرا لرب العرش إذ ناداه.
عدنا لحضراتكم ويوم عاشوراء، هذا اليوم العظيم وهذه المناسبة الجليلة وما يقال فيها على ألسنة العلماء كنوز لا ينبغي أن نفرط فيها. برحب مجددا بضيوف الكرام، فضيلة الدكتور محمد حمودة، فضيلة الدكتور مصطفى ربيع، وفضيلة الدكتور يحيى الصموري. والكلام كان رايح للدكتور مصطفى ربيع بعد ما امتعنا وسيمتعنا فضيلة الدكتور حمودة في هذه الجملة اللي احنا واقفين عندها، اللي هي مدار الكلام في صيام النبي صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء. انا اولى بموسى منهم، لما يعني معروف مناسبة الحديث. يعني انظر او اقرأ الجملة دي قراءة اخرى، ان هذا من حب النبي لإخوانه من الأنبياء ومن تحنانه عليهم، وأرى أن بني إسرائيل يريدون أن يمزقوا ثياب موسى، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليخلص أخاه موسى منهم، أنا أولى بموسى منه. مش عارف المعنى ده صح ولا لا، لكن أشعر به. ما تقول فيه؟
بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. الحقيقة يا أستاذ الحبيب أن هذه اللفظة النبوية التي صادرت من رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أوتي جوامع الكلم، لو أخذنا نغربلها سيخرج منها الكثير والكثير. يعني ما يعني وصل إليك يا أستاذ مصطفى هذا معنى، وسيصل الدكتور يحيى معنى ولي والشيخنا الدكتور محمد، الجميع حين يقرأ كلام النبي صلى الله عليه وسلم يعني كأنها رسالة لأستاذ مصطفى لوحده، ورسالة لأخونا يحيى، ورسالة لي، ورسالة لسيدنا
الشيخ. وهكذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، هو نعم. الذي قال إنما أنا قاسم،
والله عز وجل
عز وجل يعطي،
والله عز وجل يعطي. هذا المعنى يا أخي الحبيب، علاقة المحبة ما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وما بين إخوانه من الأنبياء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء أبناء علات، إخوان أبناء علات إن لم يخن اللفظ، يعني كأنهم إخوة لكن
إخوة أمهات لعلات،
أمهاتهم نعم. شتى وأبوهم حديث أمهاتهم شتى وأبوهم واحد كما ذكرنا الشيخ محمد. فالمعنى الإخوة يربطهم أواصر دم، الأنبياء كان يربطهم هدف واحد. يرجعنا هذا لعالمية الإسلام، وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فكان هدفهم واحد، الهم الذي يحملونه في قلوبهم واحد، وهو يعني دلالة الخلق على الله عز وجل، أقوامهم دلالتهم على الله عز وجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يستشعر هذه المحبة لإخوانه من الأنبياء، كذلك الأنبياء كانوا يستشعرون هذه المحبة لآخر نبي أنبأهم الله عز وجل وأخبرهم أن في آخر الزمان سيأتي نبي أعمار أمتي، وحديث كثيرة جاءت بهذا المعنى. ولذلك سيدنا موسى يمكن الأمة الوحيدة التي تنافس أمة الإسلام هي أمة بني إسرائيل، هي أمة بنو إسرائيل. هذه الأمة هي الأمة الوحيدة، حتى المنافسة العددية في الحديث يأتي النبي ومعه الرهط، ويأتي النبي ومعه الرجل، ويأتي النبي ليس معه أحد، فنظرت فإذا سواد فظننت أنهم أمتي. سيدنا موسى عليه السلام كان أمته ذات عدد كبير، وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أمته ذات عدد كبير، فبالمقارنة ما بين الأمتين ستجد أن هناك أمور مشتركة جعلت كما قلت فضلتك في وأنت تذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الإسراء والمعراج حين قابله موسى عليه السلام، هذا الكلام الذي يعني يخاطب الوجدان، حين ما النبي الأنبياء الذي قابلهم النبي صلى الله عليه وسلم يرسلون رسائل خاصة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، كما قلت فضلتك ذكرتنا في الفاصل سيدنا إبراهيم يعني أبلغ أقرئ أمتك مني السلام، بيرسل رسالة لأمة النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا موسى عليه السلام يستشفع لأمة النبي عند الرسول صلى الله عليه وسلم أن ارجع إلى ربك فسله التخفيف فإن أمتك ضعيفة. هذه الرسائل التي يرسلها الأنبياء لأمة النبي صلى الله عليه وسلم دلالة على محبة الأنبياء لأمة النبي، ولأن الأنبياء كانوا يحبون ما يحبه الله عز وجل. احنا لما نتكلم يا أستاذ مصطفى في الاصطفاء، وسيدنا يذكرنا في اصطفاء الله عز وجل للبشر جميعا فيجعلهم مهد هذه الرسالة وحملة الأمانة، يعني ما فيش حد غير البشر مكلف لأنهم أصحاب العقول، ثم يصطفي من البشر الأنبياء، ثم الرسل، ثم الخمسة أولو العزم، ثم الخليلين محمد وإبراهيم، ثم يصطفي الحبيب محمد. فالأنبياء جميعا حين يعلمون أن هناك نبيا خاتما، هذا النبي الخاتم يحبه الله عز وجل وجعله الله تبارك وتعالى حبيبه، حريا بهؤلاء الأنبياء الذين يقدسون الله عز وجل ويعظمونه أن يحبوا ما يحب الله عز وجل، الذي أحبه الله تبارك وتعالى، أن يحبوا من أحبه الله تبارك وتعالى. فحين يعرف الأنبياء أن الله يحب محمدا صلى الله عليه وسلم في الحديث ولو كنت متخذا أحدا خليلا اتخذت أبا بكر خليلا ولكنها أخوة الإسلام ولكن اتخذت الله خليلا. فمحبة الله عز وجل لمحمد صلى الله عليه وسلم داعيا لأن يحب الأمة جميعا محمد، الأنبياء جميعا محمد صلى الله عليه وسلم. ثم المحبة من جانب النبي صلى الله عليه وسلم، أمة النبي صلى الله عليه وسلم هي الأمة الشهيدة. الحديث يدعى نوح يوم القيامة فيقال يا نوح هل بلغت رسالتك؟ فيقول نعم يا ربي. ثم يدعى أمته هل بلغكم نوح رسالته؟ فيقولون ما جاءنا من بشير ولا نذير. فيقول من يشهد لك يا نوح؟ فيقول محمد وأمته. إذن كان هناك حديث بين الله تبارك وتعالى من خلال الوحي وبين جميع الأنبياء عن هذا النبي الخاتم. عن محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين. هذا الحديث
لا تؤمنون به
ولا تنصرون.
نعم. قال أقررتم ده حديث خاص. عقد بين الله تبارك وتعالى.
حديث خاص بين الله.
قالوا أقررنا.
نعم. قالوا على ذلك. قال فاشهدوا وأنا معكم من الشهيد.
الله أكبر. الله
أكبر. أمة عظيمة. محمد صلى الله عليه وسلم عن هذه الأمة تحديدا. هذه العلاقة التي تحدثت فضلتك.
نعم. ده كلام رائع جدا. أنتقل من دكتور مصطفى ربيع لدكتور يحيى الصامولي. دكتور في معاني عاشوراء أيضا نيجي بقى لماذا يصوم الناس.
نعم.
النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لهم سببا عظيما من أسباب صيام هذا اليوم يوم عاشوراء.
نعم.
وقال كلمة أيضا غاية في الجمال.
نعم.
أحتسب كلها أدب، أحتسب على الله.
نعم.
أن يكفر الله بالصيام على حسب النص.
نعم.
الرواية يعني سنة ماضية.
نعم.
سنة قبله. يمكن قبل التصوير كنا بندندن عن حول مسألة الكفارات وأهمية إدراك المسلم لها.
نعم.
الأعمال التي تكفر الذنوب وتنقي الحشائش الضارة حتى. نعم. ينبت المسلم بأعماله الصالحة نباتا حسنا يعني.
نعم. الحديث هو الحديث الصحيح من جملة أحاديث يوم عاشوراء. قول النبي صلى الله عليه وسلم صيام يوم عاشوراء احتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. الكلام ده بيبقى جميل قوي لكل مؤمن بيبحث في حياته عن أنه هو يضع الأثقال والأوزار اللي هو بيبقى شايلها في يومه وليلته وفي أسبوعه وشهره. كل يوم الواحد بيقابل حاجات ممكن يقع في صغيرة من الصغائر، ممكن يغضب من فلان، ممكن يروح يبيت وصدره فيه شيء، حاجات كتير جدا بتخلي الواحد مثقل بالذنوب.
قد تكون ذنوب على مدار الساعة.
نعم. قد تكون على مدار الساعة. وربنا سبحانه وتعالى نسأل الله العافية. فمن فرحة صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كانت حاجات فيها فرح كبير جدا ان هو يأتي شيء كده فيبقى كفارة، خاصة اذا كانت كفارة كبيرة. ولذلك بعد صيام شهر رمضان النبي صلى الله عليه وسلم سمى يوم العيد يوم ايه؟ الجائزة. وقال وللصائم فرحتان، اذا افطر فرح بفطره واذا لقي ربه فرح بصومه، لانه هو بيكفر. فتيجي المواسم اللي زي يوم عاشوراء دي واحد مثقل. كتير من الناس بيحسوا ان هم عنده حاسس بشعور نفسي متعب نفسيا،
بخنقه وضيقه
او حاسس بخنقه.
دي شكوى الناس جميعا الا ما رحم ربي.
في مره من المرات، وهذا كثير يعني، ده كتير قوي، ان مثلا حد يتصل على داعيه او يكلم شيخ او كده ويقول له انا مخنوق وما اعرفش انا مخنوق ليه، او يقول له انا حاسس اني بحاول كتير قوي بس ما بتسلكش معايا، سواء في الرزق او في الشغل او في البحث عن وظيفه او حاجات كتير جدا.
انا الاتصالات دي دايما بعملها مع شيخي الدكتور حمود وبيوصف لي وصفات في جمل معدودات يعني. سر ما بقولوش عشان يعني لكل مقامه يعني.
الحاجات دي نعمل فيها ايه؟ ممكن تكون مرتبطة ببعض الذنوب، ممكن تكون مرتبطة ببعض الامور النفسية اللي عايزة تصفيك مع الله تبارك وتعالى. فيجي يوم زي عاشوراء، يجي يوم زي يوم عرفة، يجي عشرة زي العشرة الاوائل من ذي الحجة، عشان تمسح الحاجات دي وتعمل اعادة ضبط مصنع للانسان فيرجع تاني كده ويبدأ حياته من جديد يستأنفها. فيوم عاشوراء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صيام يوم عاشوراء احتسب على الله، فكأنه رجاء من ربنا سبحانه وتعالى له ولأمته ان هو يغفر او يكفر السنة التي قبله، سنة كاملة من صغائر الذنوب طبعا، وإلا فالكبائر النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث آخر والعلماء بينوها انه اذا اجتنبت الكبائر الكبيرة لازم تكون بتوبة النصوح خالصة لله تبارك وتعالى. انما تكفير الصغائر اللي بتحصل كل يوم، فلان اخر صلواته، فلان اغتاب حد، فلانة قالت كذا، فلانة وقعت بين حد، مش عارف ايه، حاجات كتير جدا، وممكن تكون في حاجات الانسان ما بياخدش باله منها ولا بيدور عليها. فيجي يوم زي يوم عاشوراء يعمل اعادة ضبط مصنع ويخفف كل الاوزار وكل الاثقال، يقوم الانسان يطلع من اليوم ده نظيف وابيض زي ما ربنا سبحانه وتعالى اراده، ابيض القلب والنفس.
نعم.
فلذلك لازم في صيامنا خلال هذا اليوم الكريم ان الواحد يبقى مرتبط بان هو يا رب شيل عني عشان احس كده ان انا فقت وان انا طلعت من اللي انا فيه، يا رب شيل عني عشان الحياة تسلك قدامي، عشان بدور على وظيفة تيجي، عشان مش عارف ايه، مواضيع كلها ممكن تكون قيود المعاصي هي اللي معطلة.
واحنا بنتكلم وقفنا عند كلمة قيود دي، وخدنا المصطلح القرآني دكتور، ان من رحمة ربنا بالأمة دي بما شرع لها من أيام صيام ومكفرات ذنوب وما إلى ذلك، ويضع عنهم إصرهم القيود هي والأغلال التي كانت عليهم. دي أهداف قرآنية.
نعم، هدف قرآني عظيم، لأنه فعلا الذنب اللي مثقل يا جماعة، اللي مثقل يا أيها المستمعون الكرام، راجل أو امرأة، كبير أو صغير، شاب أو شابة، بيدور على وظيفة، بيشتغل، الرزق شادد معاه شوية، بنت متأخرة في زواج، أو في بينها وبين زوجها مشاكل، أو فتشوا في أنفسكم كويس، أو ممكن تكون دي أغلال من الأغلال دي، ممكن هي تكون هي اللي معطلة الموضوع ده. طب نعرفها إزاي؟ نتوب. وإيه تاني؟ ولما تيجي فرصة زي دي، رخصة من عند ربنا سبحانه وتعالى، نطلع منها بإن نطلع خلاص من هذا الأمر. ان جه يوم عاشوراء نصومه قوي، نصومه بصدق كده، ونكون مستحضرين خلال اليوم كله، يا رب انا صايم اليوم ده عشان اطلع ابيض،
الله،
عشان انزل الاغلال ويضع عنهم اصرهم والاغلال التي كانت عليه.
نعم، وهكذا يفعل الصيام.
نعم،
الصيام
وهكذا يفعل الصيام،
ينقي النفس ويهذب السلوك. نعم، ويعني يزهد في الحياة، يخفف احمال العبد. نعم، فكرة التخفيف فضيلة الدكتور حمودة فكرة اساسية في الاسلام، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فإن ربنا عز وجل يشرع على لسان نبيه، وهذا كثير، يوم صيام، واليوم مش يوم كامل 24 ساعة، ده من الفجر لأذان المغرب، يكفر به سيئات سنة كاملة، أجرم فيه العبد في حق ربي عز وجل، يجي يوم يمسح كل ده، ما هذه العظمة وما سر هذا التخفيف على هذه الأمة؟
هو النبي يكلم الأمة التي كانت توبتها أن يقتل بعضهم بعضا.
الله الله.
ففي هذا سلام. الكلام إغراء لهم.
ما شاء الله.
هذا إغراء.
شوف الكلام بقى.
أنت عارف.
ما بين السطور أو دكتور.
أنت تعرف أولا، تعلم راحتي أني بين الأزاهرة أعيش.
ما هي جلسة في الضحى بين العمائم.
أنظر في وجوههم. فيملي علي عقلي المحب لهم ما يرضي ربنا. فحضرتك النهاردة الحديث يتكلم بين أمتين وبين نبيين، فالمقارنة حاصلة، المقارنة موجودة. فعندما يقول خلاص هذا القول سيأتي بعد قليل في موجز الأنباء، أهم الأنباء التي سيتسمعها الناس في المدينة المنورة، في أعاليها التي يسكنها اليهود هروبا من معاشرة الناس، ويعيشوا في بيسموها الكومباوند، بعيد، مش عايزين الناس، وبين جدر
عزلة،
مش عايزين يخلطوا الناس، وما بين الشعاب والسهول، شعب كذا وشعب كذا. فالخبر هيقول ان النبي قال ده في أمة بتصوم بقالها سنوات موجودة في المنطقة، وبعدين عايزين نعرف آخر فتوى حصلت،
يا سلام،
إيه اللي هيحصل. فيقال هذا من النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا يكفر سنة كاملة. تعال أيها المغرور أغريك. العملية عايزة إغراء مش غرور. أنت مغتر بما عندك، بما تحفظ ولا تفهم من فقرات الكتاب المقدس الموجود عندك،
المحرفة أصلا.
تعالى تعالى وافهم، وأنك لو علمت السر ما فرقت بين الأنبياء. يا أخي، في سورة الأنبياء دون الصور، إن هذه أمتكم، كان خطاب لمين؟ الأنبياء.
الله.
إن هذه أمتكم،
وفي سورة الأنبياء،
وفي سورة الأنبياء مش حتة تانية يعني. صحيح. إن هذه أمتكم أمة
واحدة
وأنا ربكم فاعبدون. طب ده ما خلصت دي. التاني يقول هو إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون.
يا سلام.
الله 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 الله.
وإن إن هذا، ولا لما أزيلت الحجب عن النجاشي وقرأ الخبر من مصدره الصادق ومن قلوب الصادقين من الصحابة، قال إن بكى وقال إن هذا والذي يخرج جاء به موسى لا يخرج من مشكاة واحدة.
من متفاهماتي أنا والشيخ مصطفى الأزهري إنه هناك فارق بين نور القلب ونور العقل. اليهود كان عندهم، لما جاء النبي عندهم نور العقل، ولكن نور القلب كان ضائع. كشأن كثير من الناس، خد عندك الملحدين، خد عندك المشككين، كل هؤلاء مخترعين في أماكنهم، اللي يقعد على الكمبيوتر يفعل ما لا أستطيع أن أفعله،
صحيح،
ويبتكر ما لا أستطيع، واللي عالم كيمياء واللي عالم فيزياء واللي طبيب. هذا الله سبحانه وتعالى ليطور حركة الحياة اداله نور العقل
تسخير.
أما نور القلب ده لا يؤتاه إلا إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول
الله.
أرى معنى آخر، أنه سيدنا موسى حباه الله سبحانه وتعالى لساني صدق، لسان صدق في الأولين اللي عايش معاه، ولسان صدق في الآخرين.
الله،
ما هو مش هيبقى لسان صدق بدعوة سيدنا إبراهيم لسيدنا إبراهيم لوحده، لا لا لا، ده لجميع إخوته. فالله سبحانه وتعالى، وانظر، معروف أن الإنسان إذا كان في مقام شر أو ينتظر أمر خطير فيقول أخذ حاجة سلاح أو أخذ، أما أنت رايح تقابل فرعون وتقول له أرسل، أنا عايز أخويا هارون، فليعلم من يستمع إلينا أن الأخ لا يفرط فيه، وأن الأخ عند أصحاب القلوب يساوي جيشا كاملا يهزم أكبر قوة في التاريخ ألا وهو فرعون.
الله، وفي لحظة لم يكن كل ما يملك سيدنا موسى إلا أخاه.
نعم.
قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي.
نعم.
فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال هي
فإنها محرمة.
فإنها محرمة. استجاب الله له. لا أملك. وهذه كل مهمتي.
فالأخ
يساوي أمة.
سيد مصطفى كمان الله سبحانه وتعالى يبين الحقائق المندسرة، فلما سيدنا موسى يطلب أخاه ده بينفي الجريمة الكبرى عندما اتهم سيدنا موسى بأنه قتل سيدنا هارون. فقال لهم ده الأصل، أنا مش بيني وبين هارون منافسة، أنا بيننا وبين بعض تكامل ومؤازرة، وهو نحن يسند بعضنا بعضا، نحن لا نتنافس.
دكتور، ده هو دعوة أخيه.
نعم.
قال
نعم.
رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وحدد طلبه واجعلني وزيرا من أهلي، مش أي وزير، هارون أخي أشدد به أزري يعني. فاستجاب الله يعني هو دعوة أخيه أيضا،
خير
فكيف
شفاعة.
يتهمونه
لا ووزيرا يعني يتحمل معي أوزار بني إسرائيل،
صحيح
يعني. ما قالش وابعثوا معي مثلا نبيا ولا رسولا ولا وزيرا،
لا
وزير. يتحمل هذه الأمة المتعبة يعني.
فبدعوة منه جعله الله يعني منح عظيم،
خير شفاعة،
مش أخي سالد أخوه، رسولا أيضا،
رسولا.
الله أكبر يعني.
أرسل معي.
فهذه دعوة الأنبياء. دكتور مصطفى، في من روح وإحنا بنتكلم عن هذه السلسلة المباركة من أنبياء الله، نروح على طول سيدنا سليمان وتفقد الطير، النبي راعي للأمم أيا كانت سمته وما سخره الله. هنا أرى هذا التفقد في حال النبي صلى الله عليه وسلم مع قدومه الأول إلى مدينة إلى المدينة التي نورها الله به، المدينة المنورة، فكأنه سأل، مش كأنه حقيقة، لما رأى هذا الصيام قال ما هذا، ماذا يصومون، هذا تفقد يعني. أنا عايز أخذ من ده إن الداعية لو سافر بلد أوروبية أو سافر أي مكان أو انتقل من المدينة إلى القرية ينبغي أن يتفقد الحالة الدينية والناس فيها كم مسجد، أو يعني قراءة إحصائية عشان يعرف ما هي عادات الناس وتقاليدهم، هل في القرية دي في انتشار للسنة أكثر من البدعة أم البدعة أكثر، مش ممكن ناخد درس من هذا. لماذا يصومون؟ فأنا أولى بموسى يبني على هذا التفقد.
نعم، بداية يا أستاذي الحبيب،
أنا سؤالي كده واضح ولا في مشكلة؟
ما شاء الله.
بداية شيخنا الحبيب، هو الصورة نفسها بتؤصل صورة الداعية، صورة الداعية يعني الصفات التي ينبغي أن يكون عليها الداعية. الصورة، ومقصودش الصورة بالسين، أقصد الصورة اللي هي سيدنا موسى عليه السلام، بداية من قول الله تبارك وتعالى وأنا اخترتك، صورة طه، وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. أول حاجة يعلمه التوحيد والعبادة، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. لا بد أن يكون الداعية عابدا. فمن مقومات الداعية الناجح أن يكون فاهما للواقع الذي يدعو فيه، أن يكون متحدثا بلسانهم، وما أرسلنا من رسول إلا ده في نفس بعدها على طول آية لقد أرسلنا موسى إلى قومه أن أخرج قومكم من الظلمات وذكرهم بأيام الله سورة إبراهيم وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. يبقى لازم يكون بلسانهم، لازم يكون فاهم الواقع بتاعهم، لازم يكون عارف مشكلاتهم، لازم يكون عارف معاناتهم، لازم إلى آخره. فالنبي صلى الله عليه وسلم حين ينزل إلى أو يصعد إلى عوالي المدينة يتفقد صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يفهم الواقع. فمن ضمن ما فهمه النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يصومون يوم عاشوراء بتحريف وبتأويل وبفهم خاطئ ونحو ذلك، فعدل النبي صلى الله عليه وسلم ونقح هذا الفهم الفاسد وقال أنا أولى بموسى منكم أو أولى بموسى منهم.
نعم، يبدو أن سيدنا موسى هو أيضا إذا صح التعبير بطل هذه الجلسة أيضا يعني. نعم. والذي فتح لنا هذا الباب هو سيد العالمين رسول الله صلى الله عليه وسلم، والجملة اللي خدت الحوار كله أنا أولى بموسى منه. فكرة أنا أولى لو وسعنا هذا المعنى هو معنى متسع، يعني مسألة اقتناص المسلم للفرص الطيبة. أنا أولى بصيام هذا اليوم، أنا أولى بهذه الصدقة، أنا أولى، لو جعلناها شعار في يترجم سلوكيا ماذا تقول فيه؟
هذا أيضا من الفقه الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم أو الذي نأخذه من هذا الموقف من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما نلاقي فرصة طيبة نقدر نحن نقتنص الفرصة دي ونسارع فيها، كما يقول بعض أهل العلم إذا هبت رياحك فاغتنمها فإن لكل عاصفة سكون ولا تغفل عن الإحسان فيها فلا تدري السكون متى يكون.
فدائما في الخير بادروا بالأعمال. نعم. بادروا. سارعوا. يعني دي ألفاظ شرعية.
دائما موضوع العجلة مش مرجح إلا في الخير، فالخير دائما لا صرف في الخير، والإسراع في الخير والمبادرة فيه بيكون أفضل في عودته على الإنسان، وده مما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هم بيعملوا كذا، طب خلاص ده مما يمكن أن نفعله، فيزيدنا عند الله تبارك وتعالى مكانة، ويزيدنا ارتباطا بأنبياء الله وبإخوانه من أنبياء الله السابقين، ويزيدنا أيضا وصولا إلى هدفنا في استلطاف أو يعني جلب قلوب هؤلاء الذين يعيشون بينهم. فسبحان الله المبادرة إلى الخيرات كلها خير، وهذه كانت النتيجة يعني.
ربنا يبارك فيك دكتور حمودة. وإحنا بنختم بقى بنلملم يعني أواخر هذه الحلقة المباركة مسألة الاستفادة من خبرات الآخرين والتطوير والبناء عليها. إذا صح هذا المعنى أنا أولى بموسى، رأى صياما فصام النبي صلى الله عليه وسلم لكن صياما جديدا، السؤال عن خبرات الآخرين حتى في مجال أي مجال وتعديل هذا السلوك، ألا يدعونا هذا الحديث إلى هذا الاتجاه؟
هذا كان خيط يسير في كلام النبي صلى الله عليه وسلم طوال حياته وطوال إبلاغه للرسالة. فحضرتك وأنت عالمنا وشيخنا، كنت دائما ما تسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنه كان في من كان قبلكم.
الله.
كثيرا.
لا، وخصوصا حديثه عن قصص بني إسرائيل كثيرة في يعني خبرات كان في من فضل دروس للأمة.
والنبي صلى الله عليه وسلم مثلا أصحاب عندما كانوا يقولون قال النبي صلى الله عليه وسلم يحذر ما صنعوا.
الله. نعم. الله.
لا تتبعون سنن الذين من قبلكم، القز حزو القز.
نعم.
هذه خبرات الأنبياء وخبرات الأمم، ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم أمرا محمودا إلا وأمر بمتابعته.
يعني لا ينبغي للداعية عشان ناخد الدرس أن يكون مقطوع الصلة عن الإلمام بثقافة الآخرين والسابقين وتاريخهم، ده ينفعه في حاضره وفي مستقبله.
أخي وشيخي، الكون بدأ، الإنسان مسؤول عن نبات الأرض، مسؤول عن حيوانات الأرض، هو الخليفة، مسؤول عن القطة اللي جعانة، مسؤول عن الكلب الذي يؤذى، مسؤول عن المرأة، مسؤول عن نفسه، مسؤول عن تجميل وتطوير الحياة. فحضرتك إذا ما استوعب الإنسان أنه هو الخليفة، فعليه خليفة في طول العالم وعرضه، وخليفة في طول الزمان وعرضه.
يا سلام.
دي مش حضرتك الذين يجزئون الحياة، لا، نحن هذه الأمة مسؤولة عن العالم. مسؤول. إذا كان في العالم ما لا يرضي نحن شركاء فيه، لأننا لم نبلغ الرسالة. ما زال حتى الآن الكثير لا يعلم، مش عايز أقول في بلاد المسلمين، من هو رسول الله
صلى الله عليه وسلم.
لا زال الناس الصورة للإله المعبود مشوهة.
ثم دكتور عايز أخذ خط سريع كده وأقول إحنا ليس للمسلمين أطماع سياسية ولا استعمارية في العالم، إنما إحنا مسؤولين، مسألة المسؤولية المسلم عن العالم أن نصدر لهم القيم والمبادئ والحق والتوحيد ويبنى على كل واحد في مكانه، مش كده ولا
أخي الحبيب؟
من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، يعني كل في موقعه، لكن المسلم مبتعث لينشر الرحمة والخير في العالمين.
الصورة المغلوطة اللي حضرتك يشوه بها الإسلام أننا غزاة وأننا دخلنا البلاد لنحتلها، ما مكث واحد من أمراء المسلمين في بلد بعد أن فتحها وتركها يقودها أهلها.
صحيح.
وأنت يعني من الروائع الموجودة في وحي القلم أنه كانت أرمنوسة بنت المقوقز درس لها أن المسلمين كرمال الصحراء الناعمة إذا هبت الريح فوضعتها في العيون، وأن المسلمين لا يتعاملون مع المرأة إلا تعامل الجزار مع الذبيح، لا يهمه إلا السلخ. فلما وقف أمير السرية التي خرجت بأوامر من عمرو بن العاص تحرسها لأنها كانت في رحلة زفافها من القاهرة العامرة إلى 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 الأسكندرية، ابن ملك الأسكندرية ساعتها، فيخرج لها عمرو بن العاص سرية، فلما رأت الشيخ أمير السرية يقف في ملابس عادية، فإذا ركع ركع من خلفه، وإذا سجد سجدوا، وإذا سلم سلموا، فعمالة تغير الفكر. وبعدين تسألهم مهمتكم إيه؟ قالوا مهمتنا أن نحرسك حتى تصل إلى مخدع الزوجية ليقال، لكي لا يقال إن ابنة المقوقز أهينت في عصر المسلمين.
الله الله يا سلام،
ما كانوش جزارين.
هكذا كانت الروح. وهذا وده الجيل الأول الذي رعى الإسلام وقامت عليه خير القرون. فعلا طبقوا ما جاء في القرآن بمبادئه وقيمه وأنواره وأسراره، وكذلك سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى وعصمة الأمة على مدارها على اتباع ما تركت فيكم ما إن اعتصمتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله والسنة. الحلقة انتهت وأنا في غاية الشوق أن أطيل لولا من ورائي ممن يأمرون فأمتثل، المخرج والمصورين مسؤولين. بشكر طبعا يعني خليني أبدأ من اليمين فضيلة الدكتور يحيى الصمولي المدرس بكلية أصول الدين جامعة الأزهر، شرفتنا ونورتنا، قلت لنا معاني جديدة حول هذا الحديث أنا أولى بموسى، هي الجملة التي دار الحديث حول. بشكرك يا دكتور، شكرا جزيلا. شكر الدكتور مصطفى ربيع، وبأهنئك بحصولك على العالمية رسالة الدكتوراه بامتياز، بارك الله فيك. وأنا رأيت في الصورة خير من تحبهما وتدعو لهما ويدعون لك ولديك الكرام، أسأل الله أن يبارك فيهم وفي الأسرة جميعا، وإلى المزيد من مدارج العلم والرقي بإذن الله تعالى في رحاب الأزهر الشريف. جزاك الله خيرا، شرفتنا عالمنا وسيدنا وشيخي أنا شخصيا وأنا مريده فضيلة الدكتور محمد حمودة. أنا بشكرك ولينا شكر خاص مع بعض بقى في المحبة.
قد ظلمتني بجلوسي بين علمين كبيرين، وكان يعني يجب الأخوة اللي بيني وبينك تقعدني مع حد على قد يعني.
الله يبارك فيك، هكذا يعلمنا التواضع الدكتور حمودة. حديث ما تعرفنا يعني ايه يوم عاشوراء، عشان ما نصومش وخلاص تقليدا، هذا يعظم، واحنا مأمورين ان نعظم شعائر الله، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند رب ربنا اللي قال كده. فلعلنا رأينا وتعلمنا في هذه الجلسة المباركة ما معنى عاشوراء، ومن هو سيدنا موسى، ومن هو خير الخلق الذي هو على خلق عظيم محمد الذي قال أنا أولى بموسى منهم، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد. تقبل الله منا ومنكم وأستودعكم الله لقاءات ومناسبات متجددة نعطر بها مجالسنا بذكر الله والكلام عن سيدنا رسول الله. نراكم على خير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.
نهر الكلام ترقرقا، من شهده القلب استقى، وإلى السماء قد ارتقى، فاهنأ بهذا الملتقى، فاهنأ بهذا الملتقى.